وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اما بعد،
فكنا اخذنا في الدرس الماضي باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وذكرنا ارتباط هذا الباب بالباب الذي قبله، وبلغ بين الكلام إلى قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض، هذه لا نافية، هذه لا أناهية، وتفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. وتفسد فعل، والفعل ينحل وينشق إلى حدث وزمان. ما هو تعريف الفعل في النحو؟ ما هو تعريف الفعل في العربية في النحو؟ منذر، ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة، ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وهذه فائدة ذكرها بعض أهل العلم، ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن النهي إذا ورد، أو أن النفي أو النهي إذا دخل على فعل فإنه يفيد العموم، لأن ذلك الفعل ينشق وينحل ويتحلل إلى حدث وإلى زمان، والحدث هو المصدر وهو نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. الآن يا إخوان، لا تفسدوا، تفسد هذا فعل مضارع وفيه حدث وهو الإفساد، وفيه زمن وهو المستقبل، يعني لا يكن منكم إفساد في الزمن المستقبل، ففي حيز هذا النهي نكرة وهي في سياق نهي فتفيد العموم، فيكون هذا النهي منصبا على أي إفساد يكون بأي نوع من أنواعه. فهذه الآية دالة على النهي عن الإفساد أيا كان هذا الإفساد، سواء كان إفسادا حسيا أم إفسادا معنويا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإصلاحها كان ببعثة الرسل وبإنزال الكتب وباستقامة الناس على التوحيد. فالنهي عن الإفساد في الأرض بعد هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، يكون ذلك الإفساد بالشرك أولا ثم بالمعاصي. فإن المفسرين ذكروا في معنى الإفساد في الأرض هنا معنيين متلازمين: الأول أن المراد بالإفساد هو نفس الشرك والمعاصي، هو نفس الشرك والمعاصي، فالشرك إفساد والمعاصي إفساد ومخالفة الرسل إفساد. هذا هو القول الأول وهو أقوى القولين. والقول الثاني أن المراد لا تشرك ولا تعصوا فيكون الشرك والعصيان سببا لإمساك القطر من السماء وللزلازل التي تكون في الأرض وللفتن التي تكون بسبب تلك الذنوب، فيكون الشرك والمعاصي سببا من إفساد في الأرض. القول الثاني أن المراد بالإفساد في الأرض هو ما يكون فيها من القحط ومن الحروب ومن الفتن ومن القلاقل ومن الزلازل التي تنشأ عن الشرك والمعاصي التي تنشأ والدمار ونحو ذلك الذي ينشأ عن الذنوب والمعاصي. القول الأول أن نفس الشرك والمعاصي هو الإفساد وهو المنهي عنه، والثاني أن الشرك والمعاصي سبب للإفساد، والقولان متقاربان والأول أقوى لأنه أشمل. فإذا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هو نهي عن الشرك وعن جميع أنواع المعاصي، وادعوه خوفا وطمعا، جمع بين الخوف والرجاء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية فيها إشكال استشكله كثير من أهل العربية، وذلك أن الله عز وجل ذكر في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين اسم إن رحمة، والرحمة مؤنثة وخبرها قريب وقريب مذكر، فكيف يخبر عن المؤنث بالمذكر؟ أنت إذا أردت أن تقول إن الجنة تقول إن الجنة طيبة أو إن الجنة طيب، ماذا تقول؟ طيبة، فيتطابق اسم إن مع خبرها، وهنا اسم إن مؤنث وخبرها قريب مذكر، فهذا إشكال خاض فيه النحاة وذكروا فيه أقوالا عديدة وألفوا فيه رسائل. فممن ألف في هذا ابن مالك صاحب الألفية وابن هشام صاحب القطر، ألف في الإجابة عن هذا الإشكال في هذه الآية. أما رسالة ابن مالك فلم أطلع عليها، وأما رسالة ابن هشام فهي موجودة عندنا في المكتبة فيما جمعه حراس المكتبة في رسائل المتقدمين في العربية في المجلد السابع، أول رسالة من المجلد السابع، واسم الرسالة مسألة الحكمة في تذكير قريب من قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذكر فيها 14 قولا للنحاة، وأقصى ما بلغت الأقوال 15، لا تهمنا لأن أكثر هذه الأقوال فيه تكلف وبعد وهي ضعيفة، ولكن نذكر هنا قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كما في مختصر الصواعق، فإنه قال والذي عندي قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق صفحة 397 صفحة 397 قال والذي عندي أن الرحمة والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته وصفاته قائمة بذاته فإذا كانت قريبة من المحسنين فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو سبحانه قريب منهم فهو سبحانه قريب منهم قطعا انتهى كلامه رحمه الله. قال والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله، وتعرفون أن صفات الله عز وجل قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت هذه الرحمة التي هي قائمة بذات الله عز وجل قريبة من المحسنين، فالله عز وجل قريب من المحسنين، فجاء التذكير بهذا الاعتبار، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقرب الرحمة يدل على قرب الله عز وجل، لأن الرحمة صفة من صفاته قائمة به سبحانه وتعالى، فإذا كانت قريبة فهو قريب. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. وأما ابن هشام فذكر أن فعيلا بمعنى فاعل، ذكر ابن هشام أن فعيلا بمعنى فاعل مشبه يعني في هذا الموضع بفعيل بمعنى مفعول، مشبه بفعيل بمعنى مفعول، شبه بفعيل الذي بمعنى مفعول. فعيل يا إخوان هذه الصيغة إذا كانت بمعنى مفعول يستوي فيها المذكر والمؤنث، مثلا تقول رجل جريح، جريح الآن على وزن ماذا؟ على وزن فعيل، هل هو بمعنى جارح أو بمعنى مجروح؟ بمعنى مجروح، فهو فعيل ومعناه مفعول، فما كان على فعيل ومعناه مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول رجل جريح وامرأة جريح، رجل أسير بمعنى ماذا؟ مأسور، فيستوي فيه المؤنث، تقول امرأة أسير، رجل كثير بمعنى مكسور حزين فتقول امرأة كثير، فما كان من فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتترك فيه التاء، تأتي للمذكر والمؤنث كلاهما بدون تاء. أما فعيل إذا كان بمعنى فاعل فإن الأصل أن تأتي للمؤنث بالتاء، ولكن في هذا الموضع شبه فعيل بمعنى فاعل بفعيل الذي بمعنى مفعول، فصح الإخبار عن المؤنث بوصف على فعيل وإن كان بمعنى فاعل. قال رحمه الله تعالى وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الهمزة هذه للاستفهام وهي للإنكار، ولكن الإنكار هنا هل هو للتوبيخ، هل هو إنكار توبيخي أو إبطالي؟ عند من هذا السؤال؟ هل الإنكار هنا للتوبيخ أم للإبطال؟ للتوبيخ، فإن المخاطبين قد أرادوا، فحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون، فهم قد أرادوا حكم الجاهلية فوبخوا على هذه الإرادة، فالهمزة للاستفهام وهي للإنكار التوبيخي، وبخوا وأنكر عليهم أنكرت عليهم هذه الإرادة التي صدرت منهم من إرادتهم حكم الجاهلية. والشيء إذا أضيف إلى الجاهلية فإن ذلك يقتضي ذمه، كما قال الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية على صيغة على صفة الذم إضافته إلى الجاهلية، وكذلك افتح الأخبار. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فإضافة الشيء إلى الجاهلية يقتضي ذمه، كما تقدم معنا في باب الاستسقاء بالأنواع. قال: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من هذه أيضا استفهامية، وهي مشروبة بالنفي، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الآية فيها إبطال لكل حكم لم يأتي في شرع الله عز وجل، في كتاب الله أو في سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من الأحكام الوضعية أو العادات التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك من أحكام الجاهلية التي لا يجوز الالتجاء، لا يجوز الحكم بها، ولا يجوز إرادتها والتحاكم إلى أصحابها، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك وأمرنا بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، فاحتكموا إليه، يعني إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكذلك أيضا في غير آية: وطاعة الله وطاعة رسوله متضمنة لهذا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقوله قبل ذلك قوله حكما في الآية تمييز، لأن النكرة المنصوبة بعد أفعال التفضيل تكون تمييزا. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال في الحاشية: عندنا كتاب الحجة على تارك الصلاة، وهذا تصحيح، وإنما اسم الكتاب الحجة على تارك المحجة. قال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث في سنده نعيم بن حماد، وتقدم لنعيم رحمه الله تعالى حديث هو علته. فما هو هذا الحديث يا أصحاب كتاب التوحيد؟ حديث تقدم معنا في بعض الأبواب في سنده نعيم بن حماد، وهو علة الحديث. فما هو ذلك الحديث يا أيها المراجعون؟ عند من هذا السؤال؟ حديث هذا هو هذا الذي نحن فيه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لكن هناك حديث آخر تقدم وذكر ذلك الحديث في مناكير نعيم بن حماد الخزاعي الإمام، وهو إمام في السنة ضعيف في الحديث. نظرت الباب باقي النافذة، تفضل. ها أحسن. حديث النواس بن سمعان، إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة منه. هذا الحديث في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، أحسنت، فإنه في سنده نعيم ابن حماد الخزاعي. وهذا الحديث أيضا ماذا؟ في سنده نعيم ابن حماد. وقد اضطرب فيه إضافة إلى ضعفه بعض أهل العلم، ربما مشى حديثه كابن عدي عليه رحمة الله، فإنه ذكر وساق الأحاديث التي انكرت عليه، ثم بعد ذلك قال وأرجو أن يكون لا بأس بباقي حديثه، أن يكون باقي حديثه مستقيما. ولكن هذا الحديث اضطرب فيه نعيم رحمه الله، اضطرب فيه في إسناده، فلأجل هذا الاضطراب ولأجل ضعف نعيم يعل الحديث به. ولكن معنى هذا الحديث صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يتم إيمان العبد الإيمان الواجب حتى يكون منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتبع هواه فيما إذا تعارض مع أمر الله ومع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم هذا معنا في باب قريب. ومما يدل على ذلك من حيث المعنى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وكذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، وهكذا الآيات في هذا المعنى كثيرة، فيها أن العباد مأمورون باتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتم للعبد الإيمان ولا يأتي بالإيمان ولا يكون آتيا بالإيمان الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة، ذكر فيها ابن مالك التثليث. ذكر فيها ابن مالك التثليث يعني تثليث الراء، وهي ما يدفع للحاكم أو ما في معناه، ما يدفع للحاكم أو ما في معناه، يعني الحاكم القاضي الوالي شيخ القبيلة الأمير المسؤول إلى آخره، ليجور في الحكم، ليجور في الحكم لأجل أن يجور يعني يظلم ويخالف العدل، ليجور في الحكم. وتكون بطلب، الأصل في الرشوة أنها تكون بطلب، وهذا الطلب قد يكون ظاهرا وقد يكون في حكمه. لأن يا إخوان الرشاوى تذهب إلى معاملة من المعاملات، أو يذهب مثلا شخص إلى مكان من أماكن التي قد كثرت فيها الرشوات، فيذهب يعامل يجري يبحث عن حق له، هذا في مسألة إذا كان حقا له. دعونا من هذا، لرجل يريد أن يخرج حكما جائرا من حاكم، فيذهب إلى الحاكم أو ما في معناه فيقول له كم ستدفع، هذا طلب ظاهر، أو هات، أو حق ماذا حق القات كما يعني يقولون في بلاد اليمنية أو ما أشبه ذلك. لا حق الشاي هذه تركوها, حق الشاي هذه ما, لكن عندهم حق القات يعني لأن يعني ما الحرام للحرام كما يقولون. طيب حق المعامل لا هناك أو يعني منها من هذا القبيل. الشاهد أنه هذا يكون طلبا ظاهرا, وهناك ما هو في حكم هذا الطلب الظاهر, ما يكون في حكمه يماطل ويماطل ويتهرب حتى يعطى حقه فيقوم ويسرع في المعاملة أو ينجز ذلك الأمر, هذا أيضا في حكم الطلب. أما الشيء الذي يعطى ابتداء فهذا يسمى هدية, الشيء الذي يعطى ابتداء من غير طلب ولا تعرض له هذا يسمى هدية. ولكنه إذا وجه إلى حاكم لهذا القصد أو لما في معنى الحاكم لأجل هذا القصد أخذ حكم الرشوة, أخذ حكم الرشوة لأنه يبطل به حق أو يحق به باطل أو يحق به باطل. وما أحسن ما قيل, إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. ما هي الكوة؟ نوافذ. إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها إلا من رحم الله. وهذا ولذا أجل ذلك نهي عن هدايا العمال لأنها في هذا المعنى وقد تؤدي إلى الشيء الواضح من الرشاوي. طيب قال رحمه الله تعالى, عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة, فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. بهذه المناسبة بمناسبة الكاهن نذكر ذكرنا إن شاء الله نذكر وهما حصل أو نذكره الآن نقدا. في سبب نزول ألم ترى قلنا إنه في صحيح المسند من حديث ابن عباس ها ماذا بسبب نزول ألم ترى إن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. قلنا في صحيح المسند من حديث ابن عباس ماذا أن أبا برزة الأسلمي كان كاهنا فكان يتنافر إليه قوم من اليهود فتنافر إليه نفر من ماذا من المسلمين. هنا حصل تصحيف في الطبراني وكذلك أيضا في تفسير ابن كثير وكذلك أيضا في صحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا عليه رحمة الله. وهذا التصحيف أن الصواب أن أبا بردة الأسلمي وليس أبا برزة. أبو بردة الأسلمي نضل بن عبيد الصحابي المشهور آخر, والذي كان كاهنا فأسلم رجل آخر اسمه أبو بردة الأسلمي بالدال المهملة. فتصحف في المصادر الثلاثة وذلك, وعلم التصحيف بالنظر إلى ترجمتيهما من الإصابة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في المجلد السابع صفحة 32. فالصواب أبو بردة الأسلمي. قال رحمه الله تعالى, فاتفق أن يأتي كاهنا من في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. تقدم السبب الصحيح في هذا الرجل في الكاهن الأسلمي, وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف, وكعب بن الأشرف قتله الله عز وجل, قتله الله سبحانه وتعالى بأيدي بعض الصحابة وقصته معروفة. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك, قال نعم, فضربه بالسيف فقتله. قلنا هذا فيه نكارة, ولأجل ذلك بالإضافة إلى ضعف سنده فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر بعض طرقه وقال غريب يعني ضعيف, فاستغربه الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل, الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت, وقوله رحمه الله وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت يعني أن الطاغوت لا ينحصر في الشيطان أو أن الطاغوت لا ينحصر في من عبد من دون في من عبد من دون الله وهو راض، وإنما يدخل في الطاغوت من كان يحكم بغير ما أنزل الله. فيفيد أن الطاغوت يشمل أنواعا كثيرة وتقدم ذكر هذا. قال الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وقد مضى الكلام على هذه الثلاث الآيات. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وذكرنا ما هو أصح منه السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، وأن ذلك علامته اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان هواه تابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو على إيمان صادق، ومن اتبع هواه وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإيمانه ينقص بحسب تركه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال السابعة قصة عمر مع المنافق وتقدم ما فيها. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب ما خرج به من هواه، فإن الهوى ربما كان شركا فيخرج صاحبه من الإيمان ولا يكون مؤمنا، وربما كان الهوى معصية فينقص إيمانه بحسبه. فليس كل من اتبع هواه في مسألة من المسائل أنه يكون قد خرج من الإسلام، وإنما بحسب تلك المسألة، فإن كانت المسألة معصية غير مخرجة من الملة نقص إيمانه بقدرها، وإن كانت مخرجة من الملة فإنه يأتي على أصل إيمانه فيذهبه. إذن هذا هو جماع القول في هذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الأخ يقول الآية التي وقف عندها الشنقيطي رحمه الله تعالى هي قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر. أنا الذي ذكر لي الأخ هذه الآية، لكن يمكن أن نتأكد. قال كما في شريط علماء المدينة عن تلميذه صالح المغامسي. طيب جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.